شريط الحادي عشر من تفسير سورة البقرة من تفسير الحافظ بن كثير رحمه الله، تعليق سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله، قراءة تلميذه الشيخ عمر بن سعود العيد وفقه الله.
يقول استوجبوا سقطا، وقال ابن جرير يعني بقوله وباءوا بغضب من الله انصرفوا ورجعوا، ولا يقال باء إلا موصولا إما بخير وإما بشر، يقال منه باء فلان بذنبه يبوء به بوءا وبواء. ومنه قول تعالى إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، يعني تنصرف متحملهما وترجع بهما قد صار عليك دوني. فمعنى الكلام إذا رجعوا منصرفين متحملين غضب الله قد صار عليهم من الله غضب، ووجب عليهم من الله السخط. وقول تعالى وذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. يقول تعالى هذا الذي جازيناهم من الذلة والمسكنة، وإحلال الغضب بهم من الذلة بسبب استكبارهم عن اتباع يقول تعالى هذا الذي جازيناهم من الذلة والمسكنة، وإحلال الغضب بهم من الذلة بسبب استكبارهم عن اتباع الحق وكفرهم بآيات الله وإهانتهم حملة الشرع وهم الأنبياء وأتباعهم، فانتقصوهم إلى أن أفضى بهم الحال إلى أن قتلوهم. فلا كفر أعظم من هذا، إنهم كفروا بآيات الله وقتلوا أنبياء الله بغير الحق. ولهذا جاء في الحديث المتفق على صحته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الكبر بطر الحق وغمط الناس. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا إسماعيل عن ابن عم عن عمرو بن سعيد وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا إسماعيل عن ابن عون عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن قال قال ابن مسعود رضي الله عنه كنت لا أحجب عن النجوى ولا عن كذا ولا عن كذا، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده مالك بن مرارة الرهاوي، فأدركته من آخر حديثه وهو يقول يا رسول الله قد قسم لي من الجمال من الجمال ما ترى، فما أحب أن أحدا من الناس فضلني بشراكين فما فوقهما، أليس ذلك هو البغي؟ فقال لا، ليس ذلك من البغي، ولكن البغي من بطر أو قال سفه الحق وغمط الناس، يعني رد الحق وانتقاص الناس والازدراء بهم والتعاظم عليهم. ولهذا لما ارتكب بنو إسرائيل ما ارتكبوا من الكفر بآيات الله وقتلهم أنبياء الله أحل الله بهم بأسه الذي لا يرد، وكساهم ذلا في الدنيا موصولا بذل الآخرة جزاء وفاقا. قال أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كانت بنو إسرائيل في اليوم تقتل 300 نبي ثم يقيمون سوق بقلهم من آخر النهار. وقد قال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبان قال حدثنا عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا وإمام ضلالة وممثل من الممثلين. وقال تعالى: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
من العلم مسعود وكفار يعتدون. حدثنا أحمد حدثنا
الأول قال أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كانت بنو إسرائيل في اليوم تقتل 300 نبي ثم يقيمون سوق بقلهم من آخر النهار.
هذا من الربع المسعود من الربع من يرفعه
ما ذكر. نعم ما ذكر.
هذا يجب لولا على أنس الأعمش. ثم يمكن يكون تلقاه ابن مسعود عن بعض أهل الكتاب مثل كعب الأحبار وروح بن سلام ربما عندك شيء على ذلك أنما في هذا الوقوف مع الذي راجع مسلم مفرد احمد بن رواه بن رواه راجع قياس ايضا
اجتمعوا في وقت واحد
واحد هذا لا تنص فيه غرام احنا تقلنه والله غرام باطل لان كذب بني اسرائيل تهيب او كعب بني اسرائيل يكذبون كثيرا وفيهم عدالة بعضهم لبعض يستبعد يعني يستبعد هذا كثيرا. نعم فقال لك يا رب قال ابو الهول قياس ما يواجع منكم كنت اظن واحد من الطلبه او بعض المحققين كتبوا في هذا الشيء فيما ترك الحديث هذا نسيت نسيت لعله رشيد الله يمكن رشيد يمكن تسمى رشيد كل على اني راجع منكم من الكسل فقالوا لعمر راجع منكم تسمى رشيد منار وغيره مثل احمد بن مسلم مسعود كان ذكره راجع تسرى في دور القيامه ايضا كما قال مؤلفه في الشيء لعلك انت ولا بك يا عمر. تعال على الفي على الفي علق فيه ولا ما علق؟ ولا نخلق الشيخين ليس بالليين يعني الشيخين نسخة الأعمش قد تكتشف روايات عرفناها أما هنا مو على خلق الشيخين لعن عن البخاري الصحيحين مو على خلق الشيخين. نعم ما كان على كل حال المتن المنكر. نعم وقلت ذلك ما عصى المكرم لعلك تحس يا عمر نعم
معنى ممثل
مصور يعني تصوير
نعم
لا مراد التمثيل التصوير. نعم
وقد قال الامام احمد حدثنا عبد الصمد قال حدثنا اذان
قول ذلك ما عصى المكرم
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وهذه علة أخرى في مجازاتهم بما جوزوا به أنهم كانوا يعصون ويعتدون. فالعصيان في المناهي والاعتداء المجاوزة في حد المأذون فيه والمأمور به والله أعلم. وقد قال الإمام أحمد حدثنا
بعد الآية
لا أحسن هذا كان بعد الحديث
حدثنا
عبد الصمد قال حدثنا أبان قال حدثنا عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود أن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا وإمام ضلالة وممثل من الممثلين. حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبان قال حدثنا عاصم عن أبي وائل عن عبد الله يعني ابن مسعود.
لا أسأل الله العظيم سبقنا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى الصابرين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لما بين تعالى حال من خالف وأمر من خالف أوامره وارتكب زواجره وتعدى في فعل ما لا إذن فيه وانتهك المحارم وما أحل به من النكال، نبه تعالى على أن من أحسن من الأمم السالفة وأطاع فإن له جزاء حسنى. وكذلك الأمر إلى قيام الساعة، كل من اتبع الرسول النبي الأمي فله السعادة الأبدية ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا هم يحزنون على ما يتركونه ويخلفونه، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكما تقول
المراد بهذا أن سنة الله في عباده ماضية، وأن من خالف رسله واتبع هواه فهو محل العقوبات العاجلة والآجلة والخزي في الدنيا والآخرة، ومن تابع الهدى واستقام على ما جاءته الرسل من أي جنس كان، من عرب أو عجم أو يهود أو نصارى أو مجوس أو صابئة أو غيرهم، فلهم السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. فليس الاعتبار بأجناسهم ولا بألوانهم ولا بأموالهم، وإنما الاعتبار بأعمالهم وإيمانهم. فمن استقام على الإيمان فهو ولي الله وله السعادة في الدنيا والآخرة، سواء كان من عرب أو من عجم، من يهود أو من نصارى أو مجوس أو غيرهم. ولهذا قال سبحانه: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا فرق في هذه الأصناف بين ذكر وأنثى وغني وفقير وعرب وعجم وغير ذلك، انما الاعتبار بايمانهم ايمان القلوب وعمل الجوارح والاستقامه على ذلك حتى نوصل. فلا ينبغي لاحد ان يسخر على احد او يزعم انه بنسبه او ماله او وظيفته او غير هذا من شؤون الناس يقرب عند الله، وانما يقرب عند الله بعمله الصالح وتقواه وايمانه. ولهذا قال عز وجل: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقرضن زكاة إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف ما عملوا وهم في الغرفات آمنون. هكذا قوله جل وعلا: لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم بشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فأولياء الله أهل طاعة وأهل الإيمان والتقوى، استقام على الإيمان والتقى هو ولي الله، وإن كان لا يعرف بين الناس، وإن كان فقيرا لا يعرف. ومن حاد عن سبيل الله هو عدو الله وإن كان من أولاد الأنبياء. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ليس قربة عند الله ولا منزلة عند الله بجاه الإنسان أو نسبه أو ماله أو غير ذلك، وإنما ذلك عمله الصالح وتقواه لله وإيمانه به عز وجل والمبالاة في ذلك والمعاداة في ذلك والمحبة في ذلك والبغضاء في ذلك. هكذا بين الله لعباده حتى يسير على الطريق السوي، وحتى يحذروا سنة الجاهلية التي تفخر بآبائها وأسلافها وأحسابها
وتظن أنها على شيء. نعم. نعم عن صحته فإن صح المعنى وعلى الطريق السوي سبب اتقاء الرب عز وجل والاستقامة على أمره ونسبه كذلك إذا استقام وصار هذا النسب على الطريق السوي فأبو لهب نكة الناس وهو عمه صلى الله عليه وسلم وكذلك آزر أبو إبراهيم نكة الناس وهو ولد خليل فالأنساب لا تنفع حتى ولو صح صلى الله لا تنفع إلا يستقامت على الطريق السوي. نعم.
وكما تقول الملائكة المؤمنين عند الاحتضار في قوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عمر بن أبي عمر العدوي قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال سلمان رضي الله عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل دين كنت معهم فذكرت من صلاتهم وعبادتهم فنزلت إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية. وقال السدي إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا الآية نزلت في أصحاب سلمان الفارسي بيناه ويحدث النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذكر أصحابه فأخبره خبرهم فقال كانوا يصلون ويصومون ويؤمنون بك ويشهدون أنك ستبعث نبيا. فلما فرى سلمان من ثنائه عليهم قال له نبي الله صلى الله عليه وسلم يا سلمان هم من أهل النار. فاشتد ذلك على سلمان فأنزل الله هذه الآية فكان إيمان اليهود أنه من تمسك بالتوراة وسنة موسى عليه السلام حتى جاء عيسى. فلما جاء عيسى كان من تمسك بالتوراة وأخذ بسنة موسى فلم يدعها ولم يتبع عيسى كان هاركا. وإيمان النصارى أن من تمسك بالإنجيل منهم وشرائع عيسى كان مؤمنا مقبولا منه حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم. فمن لم يتبع محمد صلى الله عليه وسلم منهم ويدع ما كان عليه من سنة عيسى والإنجيل كان هالكا. قال ابن أبي حاتم وروي عن سعيد بن جبير نحو هذا قلت وهذا لا ينافيه ما روي عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر الآية. قال فأنزل الله بعد ذلك ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فإن هذا الذي قاله ابن عباس إخبار عن أنه لا يقبل من أحد طريقة ولا عمل إلا ما كان موافقا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن بعثه بما بعثه به. لأما قبل ذلك فكل من اتبع الرسول في زمانه فهو على هدى وسبيل ونجاة. فاليهود أتباع موسى عليه السلام الذين كانوا يتحاكمون إلى التوراة في زمانهم، واليهود من الهوادة وهي المودة أو من التهود وهي التوبة وهو التوبة كما في قول موسى عليه السلام إنا هدنا إليك أي تبنا. فكأنهم سموا بذلك في الأصل بتوبتهم ومودتهم في بعضهم لبعض وقيل نسبتهم إلى يهودا أكبر أولاد يعقوب. وقال أبو عمرو على لأنهم يتهودون أن يتحركون عند قراءة التوراة. فلما بعث عيسى عليه الصلاة والسلام وجب على بني إسرائيل اتباع والانقياد له فأصحابه وأهل دينه من نصارى وسموا بذلك لتناصرهم فيما بينهم وقد يقال لهم أنصار أيضا كما قال عيسى عليه السلام من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. وقيل إنهم إنما سموا بذلك من أجل أنهم نزلوا أرضا يقال لها ناصرة. قاله قتادة وابن جريج وروي عن ابن عباس أيضا والله أعلم. والنصارى جمع نصران فنساوى جمع نسوان وستارى جمع ستران ويقال المرأة نصرانة. قال الشاعر نصرانة لم تحنث. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم خاتما للنبيين ورسولا إلى بني آدم على الإطلاق وجب عليهم تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانكفاء عما عنه زجر. وهؤلاء هم المؤمنون حقا وسميت أمة محمد صلى الله عليه وسلم مؤمنين لكثرة إيمانهم وشدة إيقانهم ولأنهم يؤمنون بجميع الأنبياء الماضية والغيوب الآتية. وأما الصابئون فقد اختلفت
فيهم. في هذا الكلام أن كل أمة تبعت نبيها صارت عند نبيها حتى ماتت فهي أمة ناجية أمة نوح وأمة هود وصالح وكل من استقام على طريق النبي الذي بعث إليه ولو كانوا عددا قليلا فهم ناجون وسعداء. فإذا بعث نبي بعده إليهم وجب عليه الإيمان بالنبي الجديد فإن أبوا كفروا وهكذا وهكذا حتى جاء موسى. فالذين اتبعوا موسى وانقادوا لفرع موسى حتى ماتوا عليه هم سعداء ومؤمنون ومثل الجنة. ومن عاش منهم حتى جاء عيسى فإن آمن بعيسى صار من المؤمنين وله السعادة وإن كفر بعيسى صار ضالا ساقيا هالكا لأنه لم يؤمن بالنبي الذي بعث إليه بعد النبي. ثم هكذا الذين آمنوا بالتوراة والإنجيل ثم أدركوا محمدا عليه الصلاة والسلام فإن آمنوا به صاروا سعداء وناجين والذي يؤمنوا به صاروا من الهالكين والأشقياء ومن الكفرة لأنهم أمروا بأن يتبعوا النبي الجديد فلم يؤمنوا به فصاروا مع الهالكين. هذه سنة الله في عباده. وإذا أخذ الله ميثاق النبي لما آتيهم من كتاب الحكمة ثم جاءكم رسول مصدقا لما معكم لتؤمنن به ولا ترسلن الآية. نعم اللهم صل على
النبي كل نبي
أو خاصة
بكل
نصر عام كل نبي يبعث إلى قوم ويأتي إليه النبي قبله. نعم حتى يبعث إلى النبي الآخر وتدركه إليها.
وأما الصابئون فقد اختلف
فيهم من جعل عليكم شرعة ومنها
الله
قال يكفرون من محمد صلى الله عليه وسلم يؤمنون به يكفرون. نعم ومن يركع يوالي سائلين هذا يقبله والذي يصيب يده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي أوصيت به إلا كان من أهل النار نسأل الله العافية. الله يغفر في قوانا ومن يكفر من أحزابه فالنار موعده ومن يكفر من أحزابه فالنار موعده نسأل الله العافية. نعم
وأما الصابئون فقد اختلف فيهم. فقال سفيان الثوري عن بيت بن أبي سليم عن مجاهد قال الصابئون قوم بين المجوس واليهود والنصارى ليس لهم دين. وتدار الله بن أبي نجيح عنه. وروي عن عطاء وسعيد بن جبير نحو ذلك. وقال أبو العالية والربيع بن أنس والسدي وأبو الشافع جابر بن زيد والضحاك وإسحاق بن راهوية. الصابئون فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور. ولهذا قال أبو حنيفة وإسحاق لا بأس بذبائحهم ومناكحتهم. وقال هشيم عن مطرف كنا عند الحكم بن عتبة تحدث
العزيز.
كنا عند الحكم بن عتيبة فحدثه رجل من أهل البصرة عن الحسن أنه كان يقول في الصابئين إنهم كالمجوس، فقال الحكم ألم أخبركم بذلك؟ وقال عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن عبد الكريم سمعت الحسن ذكر الصابئين فقالهم قوم يعبدون الملائكة. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن الحسن قال أخبر زياد أن الصابئين يصلون إلى القبلة ويصلون الخمس. قال فأراد أن يضع عنهم الجزية. قال فخبر بعد أنهم يعبدون الملائكة. وقال أبو جعفر الرازي بلغني أن الصابئين قوم يعبدون الملائكة ويقرؤون الزبور ويصلون للقبلة وكذا وكذا. قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة وقال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال
فنرجح فيهم أنهم أمة مستقلة تدين بدين مستقل غير يبدو أن قال أولا بأس الكريم إنهم عباد تواتر كانت لهم عبادة تتعلق بالتواتر فمن اتبع محمد صلى الله عليه وسلم وانقاد لما جاء به محمد فهو مع المؤمنين وبقي على دينه فهو كان يهود النصارى لا تأخذ إمام. نعم
نعم
نعم نعم نعم نعم نعم
على دين إبراهيم يعبدون النار لأن النار
أكثر سلطة على كل عبد النار أو عبد التواصل أو عبد الأجنام الكفار. لكن أبو العباس بن عمر لو ذكر أنهم من عباد النجوم التواصل الله أعلم بحال. نعم
الحمد لله رب العالمين
والصلاه والسلام على المرسلين نبينا
محمد وعلى
اله
إجماع المسلمين ربي إجماع المسلمين دعنا على محمد ورسوله إجماع ما في نجاح. نعم لأنه مكذب لله ويا رسول الله. نعم
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه قال الصابئون قوم من العراق وهم بكوتا وهم يؤمنون بالنبيين كلهم ويصومون من كل سنة 30 يوما ويصلون إلى اليمن كل يوم 5 صلوات. وسئل وهب بن منبه عن الصابئين فقال الذي يعرف الله وحده وليست له شريعة يعمل بها ولم يحدث كفرا. وقال عبد الله بن وهب قال عبد الرحمن بن زيد الصابئون أهل دين من الأديان كانوا بجزيرة الموصل يقولون لا إله إلا الله وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي إلا قول لا إله إلا الله. قال ولم يؤمنوا برسول فمن أجل ذلك كان المشركون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب هؤلاء الصابئون يشبهونهم بهم يعني في قول لا إله إلا الله. وقال الخليل هم قوم يشبه دينهم دين النصارى إلا أن قبلتهم نحو مهب الجنوب يزعمون أنهم على دين نوح عليه الصلاة والسلام. وحكى القرطبي عن مجاهد والحسن وابن أبي نجيح أنهم قوم ترتب دينهم بين اليهود والمجوس ولا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم. قال القرطبي والذي تحصل من مذهبهم فيما ذكره بعض العلماء
أنهم موحدون ويعتقدون تأثير النجوم وأنها فاعلة، ولهذا أفتى أبو سعيد المستقري بكفرهم بالقادر بالله حين سأله عنهم. واختار الرازي أن الصابئين قوم يعبدون الكواكب، بمعنى أن الله جعلها قبلة للعبادة والدعاء، أو بمعنى أن الله فوض تدبير أمر هذا العالم إليها. قال: وهذا القول هو المنسوب إلى الكسرانيين الذين جاءهم إبراهيم عليه السلام رادا عليهم ومبطلا لقولهم، وأظهر الأقوال والله أعلم قول مجاهد ومتابعيه ووهب بن منبه أنهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين، وإنما هم قوم باقون على فطرتهم ولا دين مقرر لهم يتبعونه ويقتفونه. ولهذا كان المشركون ينبذون من أسلم بالصابئ، أي أنه قد خرج عن سائر أديان أهل الأرض، إذ ذاك وقال بعض العلماء: الصابئون الذين لم تبلغهم دعوة نبي والله أعلم.
تقدم هذا أن الصابئة طائفة مستقلة من المشركين، وأنه مثل ما قال الرازي والجماعة ذكره أبو العباس بن تيمية أنهم قوم لهم تعلق بالنجوم وأنهم عباد الكواكب، ولهذا اشتهروا بالوثنيين وخرج عن دين الوثنية صار صابئيا. فالحاصل أنهم طائفة من المشركين وطائفة من الكفار، من آمن بهم لله ودخل في دين الإسلام وتابع محمدا صلى الله عليه وسلم فهو من المؤمنين كاليهود والنصارى والمجوس وغيرهم. الباب واحد، من ترك دينه الباطل تابع محمدا صلى الله عليه وسلم وانقاد للشرع من اليهود او النصارى او الصابئه او المجوس او غيرهم فهو مسلم وله مال من المسلمين وعليهم عليهم، ومن ابى فهو على دين الكافرين واي جنس كان. نعم. ولهذا قال: ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله وعمل الصالح. والمعنى ان هؤلاء واشباههم إذا آمنوا دخلوا في دين الله صار لهم الوعد العظيم بالأجر والجنة والسعادة. وهكذا في آية الحج: الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. جعلهم طوائف متعددة. نعم.
وقال تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. يقول تعالى مذكرا بني إسرائيل ما أخذ عليهم من العهود والمواثيق بالإيمان به وحده لا شريك له واتباع رسله، وأخبر تعالى أنه لما أخذ عليهم الميثاق رفع الجبل فوق رؤوسهم ليقروا بما عوهدوا عليه ويأخذوا بقوة وحزم وامتثال، كما قال تعالى: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فالطور هو الجبل كما فسره به في الأعراف، ونص على ذلك ابن عباس ومجاهد وعطاء وإكرمة والحسن والضحاك والربيع بن أنس وغير واحد، وهذا ظاهر في رواية عن ابن عباس الطور ما أنبت من الجبال وما لم ينبت فليس بطور. وفي حديث الفتون عن ابن عباس أنهم لما امتنعوا عن الطاعة رفع عليهم الجبل ليسمعوا. وقال السدي: فلما أبوا أن يسجدوا أمر الله الجبل أن يقع عليهم، فنظروا إليه وقد غشيهم فسقطوا سجدا فسجدوا على شق ونظروا بالشق الآخر فرحمهم الله فكشفه عنهم. فقال والله ما سجدة أحب إلى الله منها من سجدة كشف بها العذاب عنهم فهم يسجدون كذلك. وذلك قوله تعالى ورفعنا فوقهم الطور. وقال الحسن في قوله خذوا ما آتيناكم بقوة يعني التوراة. وقال أبو العالية والربيع بن أنس بقوة أي بطاعة. وقال مجاهد بقوة بعمل بما فيه. وقال قتادة خذوا ما آتيناكم بقوة القوة الجد وإلا قذفته عليكم. قال فأقروا بذلك أنهم يأخذون ما أوتوا بقوة. ومعنى قوله إلا وإلا قذفته عليكم أي أسقطته عليكم يعني الجبل. وقال أبو العالية والربيع واذكروا ما فيه يقول اقرؤوا ما في التوراة واعملوا به. وقال تعالى ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله. يقول تعالى ثم بعد هذا الميثاق المؤكد العظيم توليتم عنه وانتميتم ونقلتموه. فلولا فضل الله عليكم ورحمته أي بتوبته عليكم وإنشاء المدينة. يقول تعالى ثم بعد هذا الميثاق المؤكد العظيم توليتم عنه وانتميتم ونقضتموه.
عندك شيء هذا؟
لا
نقضتموه.
فلولا فضل الله عليكم ورحمته أي بتوبته عليكم وإرسال النبيين والمرسلين إليكم لكنتم من الخاسرين بنقضكم ذلك الميثاق. بنقضكم ذلك الميثاق في الدنيا والآخرة. وقال تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. يقول تعالى ولقد علمتم يا معشر اليهود ما أحل من البأس بأهل القرية التي عصت أمر الله وخالفوا عهده وميثاقه فيما أخذه عليهم من تعظيم السبت والقيام بأمره إذ كان مشروعا لهم. فتحيلوا على الصيام الحيتان في يوم السبت بما وضعوا لها من الشصوص والحبائل والبرك قبل يوم السبت. فلما جاءت يوم السبت على عادتها بالكثرة نشبت بتلك الحبائل والحيل فلم تخلص منها يومها ذلك. فلم تخلص منها يومها ذلك فلما كان الليل أخذوها بعد انقضاء السبت. فلما فعلوا ذلك مسخهم الله إلى صورة القردة وهي أشبه شيء بالأناسي في الشكل الظاهر وليست بإنسان حقيقة. وكذلك أعمال هؤلاء وحيلتهم لما كانت مشابهة للحق في الظاهر ومخالفة لها في الباطن كان جزاؤهم من جنس عملهم. وهذه القصة منصوصة في سورة الأعراف حيث يقول تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. القصة بكمالها. وقال الشدي أهل هذه القرية هم أهل أيلة. وكذا قال قتادة وسنورد أقوال المفسرين هناك مبسوطة إن شاء الله. وبه الثقة. وقوله تعالى فقلنا له كونوا قردة خاسئين. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد فقلنا لهم كونوا قردة خاصين. قال نسخت قلوبهم ولم يمسخوا قردة، وإنما هو مثل ضربه الله كمثل الحمار يحمل أسفارا. ورواه ابن جرير عن المثنى عن أبي حذيفة وعن محمد بن عمر الباهلي وعن أبي عاصم عن عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد به، وهذا سند جيد عن مجاهد وقول غريب خلاف الظاهر من السياق في هذا المقام وفي غيره. وقال الله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت الآية. وقال العوفي في تفسيره عن ابن عباس
هذا قول الذي قاله مجاهد ليس بشيء وعند أهل العلم قول باطل وليس بصحيح، بل مسخت أجسامهم وصورهم فصاروا قردة لهم مع مس القلوب مس الأجسام. فقلنا لهم قول تكوين وقول قدر، الله إنما يقول سيكون فيكون سبحانه وتعالى، إنما أمره إلى رب فيكون فيكون. فقال لهم هذا قال فصاروا قردة نسأل الله العافية. نعم المقصود عقوبة عاجلة. وفي هذه القصص وأشباهها دلالة على تعمق اليهود وكثرة مخالفاتهم وتقلباتهم على أنبيائهم، والله يقص علينا قصصهم حتى لا نكون مثلهم، حتى نحذر أعمالهم السيئة وتقلباتهم وخلافهم الحق ورجوعهم عن الحق بعدما يلتزمون به عنادا وكفرا وضلالا. فوجب على أهل الإسلام وعلى أتباع محمد صلى الله عليه وسلم أن يحذروا صفات اليهود وأخلاقهم الذميمة، فهم أهل تنكد لأقوال أنبيائهم ومخالفة وتعنت، كلما التزموا بشيء نقضوه وخالفوه نسأل الله العافية.
وقال العوفي في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعل الله منهم القردة والخنازير، فزعم أن الشباب القوم صاروا قردة وأن الشيخ صاروا خنازير. وقال شيبان نهي عن قتادة فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فصار القوم قردة تعاوى لها أذناب بعدما كانوا رجالا ونساء. وقال عطاء القرساني نودوا يا أهل القرية كونوا قردة خاسئين، فجعل الذين نهوهم يدخلون عليهم فيقولون يا فلان ألم ننهكم فيقولون برؤوسهم أي بلاء. وقال ابن أبي حاتم حدثنا عن ابن الحسن قال
لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول بالله من عقوباته فغضبه لا حول ولا قوة إلا بالله.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن محمد بن ربيعة المصيصية قال حدثنا محمد
بالمصيصة بالمصيصة نعم ويقال المصيصة المصيصة ونعرفه
مزيان
السياحة. نعم. مزيان السياحة. نعم مسجد مسجد.
نعم. مزيان
الربيع. نعم. الربيع الربيع.
الله. عبد الله بن محمد بن ربيعة.
نعم. طيب حاضر يفتح نعم يوسف عندكم كلها ربيعة عندكم نعم.
قال حدثنا محمد بن مسلم يعني الطائفي عن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما كان الذين اعتدوا في السبت فجعلوا قردة قواقا ثم هلكوا ما كان للمسك نسل وقال الضحاك عن ابن
عباس عن مجاهد
عن ابن عباس وقال الضحاك عن ابن عباس فمسخهم الله قردة بمعصيتهم يقول إلا يحيون في الأرض إلا ثلاثة أيام قال ولم يرش مسخهم قد فوق ثلاثة أيام
وهذا ثبت الصحيح يخبر أن المسخ لا يعيش أكثر من ثلاثة أيام فالمسخ قردة وخنازير لم يعيشوا بل ماتوا نقول ثلاثة أيام عبرة وهذا يقول إن شاء الله والقرادة والخنازير أمتان قديمتان قبل المسخ لكن مسخوا على صورهم إن شاء الله العافية نعم نعم لا يبقى المسخ أكثر من ثلاثة أيام إن شاء الله إلا فيه الحكمة سبحان الله نعم نعم
الله محمد بن الربيع الكرماني أبو عبد الرحمن وزير الشيخ وقد ينسب إلى جد ثقة من العاشرة
بن الربيع
نعم
سعد نعم سعد
سعد
عندك غيره؟
لا
كذا عندك أنا؟
الأول
حسن ما في حاجة
وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن حسن قال حدثنا عبد الله بن محمد بن ربيعة بن السيصة قال حدثنا محمد بن مسلم يعني الطائفي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما
أطلع عليه صواب عليه كما في التقريب نعم نعم نعم
لا زال حديث مظهر ان المسح من اسرائيل يكرهون
الاولاد ما جزم به النبي صلى الله عليه وسلم او ما جزم به النبي صلى الله عليه وسلم فشيئا المسح نعم
قال ولم يعش مسح قط فوق ثلاثة أيام ولم يأكل ولم يشرب ولم ينسل
ولم ينسل
وقد خلق الله القردة والخنازير وسائر الخلق في ستة الأيام التي ذكرها الله في كتابه فمسخ هؤلاء القوم في سورة القردة وكذلك يفعل بمن يشاء كما يشاء ويحوله كما يشاء وقال أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله كونوا قردة خاسئين قال يعني أذلة صاغرين وروي عن مجاهد وقتادة والربيع وأبي مالك نحو وقال محمد بن إسحاق عن داود بن أبي الحصين عن عكرمة قال قال ابن عباس رضي الله عنهما إن الله إنما افترض على بني إسرائيل اليوم الذي افترض عليهم في عيدكم يوم الجمعة فخالفوا إلى السبت فعظموه وتركوا ما أمروا به فلما أبوا إلا لزوم السبت ابتلاهم الله فيه فحرم عليهم ما أحل لهم في غيره وكانوا في قرية بين أيلة والطور يقال لها مدين فحرم الله عليهم في السبت الحيتان صيدها وأكلها وكانوا إذا كان يوم السبت أقبلت إليهم شرعا إلى ساحل بحرهم حتى إذا ذهبنا فلم يروا حوتا صغيرا ولا كبيرا حتى إذا كان يوم السبت أتينا سرا حتى إذا ذهب السبت ذهبنا فكانوا كذلك حتى طال عليهم الأمد وقرموا إلى الحيتان عمد رجل منهم فأخذ حوتا سرا يوم السبت فحزمه بخيط ثم أرسله في الماء وأوتد له وتدا في الساحل فأوثقه ثم تركه حتى إذا كان الغد جاء فأخذه أي إني لم آخذ في يوم السبت فانطلق به فأكله حتى إذا كان يوم السبت الآخر عاد لمثل ذلك ووجد الناس ريح الحيتان فقال أهل المدينة والله لقد وجدنا ريح الحيتان ثم عثروا على صنيع ذلك الرجل
قال ففعلوا كما فعل وصنعوا سرا زمانا طويلا لم يعجل الله عليهم العقوبة حتى صادوها علانية وباعوها بالأسواق. فقالت طائفة منهم من أهل البقية ويحكم اتقوا الله ونهوهم عما كانوا يصنعون. فقالت طائفة أخرى لم تأكل الحيتان ولم تنهى القوم عما صنعوا لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قالوا معذرة إلى ربكم بسخطنا أعمالهم ولعلهم يتقون. قال ابن عباس فبينما هم على ذلك أصبحت تلك البقية في أنديتهم ومساجدهم فقد الناس فلم يروهم. قال فقال بعضهم لبعض إن للناس شأنا فانظروا ما هو. فذهبوا ينظرون في دورهم فوجدوها مغلقة عليهم قد دخلوها ليلا فغلقوها على أنفسهم كما يغلق الناس على أنفسهم فأصبحوا فيها قردة وإنهم لا يعرفون الرجل بعينه وإنه لقرد والمرأة بعينها وإنها لقردة والصبي بعينه وإنه لقرد. قال قال ابن عباس فلولا ما ذكر الله أنه نجى الذين نهوا عن السوء لقد أهلك الله الجميع منهم. قال وهي القرية التي قال جل ثناؤه لمحمد صلى الله عليه وسلم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر الآية. وروى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنه
وهذا اللي فعل الوائغون هو الواجب على الجميع. فإن الواجب على أهل الحق أن ينكروا على أهل الباطل ويعظوهم وينصحوهم بعد ما خلق الله ولعلهم يتقون أو بعضهم. فالذي فعلوه هو الواجب عليهم وهو الحق وإن لم ينفع فلا ينبغي للعاقل أن يسيء الظن ويقول إنهم لا يتعظون ولا ينتفعون بل يرجو وعلى الأقل يؤدي الواجب. والله يقول جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقول سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولهذا قال بعده فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فأنجى الله الذين نهوا عن السوء بسبب نهيهم عن السوء وسكت عن الباقين فلم يذكر هلاكهم وذكر هلاك الذين ظلموا بفعل المنكر بالحيلة على الصيد سواء كانت حيلتهم نصب الشباك يوم الجمعة وأخذ الصيد يوم الأحد أو كانت حيلتهم مثل ما فعل بعضهم من مسك الحوت يوم السبت وربطه في أوتاد بحبال فإذا كان يوم الأحد أخذوه. وهذا كله حيلة على ما حرم الله. لهذا أمهلهم الله لعلهم يرجعون لعلهم يتوبون. فلما استمروا في الطغيان والحيلة الباطلة أخذهم الله نسأل الله العافية. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم ما في شيء. نعم ليس عليه الهداية ليس عليك هدى هداهم ولكن الله يهدي. نعم نعم تبعهم تبع أباهم مثل ما يهلكون في الحروب تبع أباهم وأمهاتهم إن شاء الله هم منهم مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
وقال الصدي في قوله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قال هم أهل عيلة وهي القرية التي كانت حاضرة البحر فكانت الحيتان إذا كان يوم السبت. وقد حرم الله على اليهود أن يعملوا في السبت شيئا لم يبق في البحر حوت إلا خرج حتى يخرجن خراطيمهن من الماء. فإذا كان يوم الأحد لزمن سفل البحر لم يرى منهن شيء حتى يكون يوم السبت. فذلك قوله تعالى وسلم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم.
هذا ابتلاء وامتحان، ابتلاء وامتحان، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
فاشتهى بعضهم السمك فجعل الرجل يحفر الحفيرة ويجعل لها نهرا إلى البحر، فإذا كان يوم السبت فتح النهر فأقبل الموج بالحيتان يضربها حتى يلقيها في الحفيرة، فيريد الحوت أن يخرج فلا يطيق من أجل قلة الماء النهر، فيمكث فيها، فإذا كان يوم الأحد جاء فأخذه فجعل الرجل يشوي السمك فيجد جاره روائحة فيسأله فيخبره فيصنع مثل ما صنع جاره حتى فشى فيهم أكل السمك، فقال لهم علماؤهم ويحكم إنما تصطادون يوم السبت وهو لا يحل لكم، فقالوا إنما صدناه يوم الأحد حين أخذناه، قال الفقهاء لا ولكنكم صدتموه يوم فتحتم له الماء فدخل، قال وغلبوا أن ينتهوا
غلبوا ولا أبوا
وغلبوا قال الفقهاء
نفسه يعني على غلبوا فقهاءهم وعلماءهم.
فقال بعض الذين نهوهم لبعض لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، يقول لم تعظون وقد وعظتموهم فلم يطيعوكم، فقال بعضهم معذرة إلى ربكم ولعلهم ينتهون، فلما أبوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، فلما أبوا قال المسلمون والله لا نساكنكم في قرية واحدة، فقسموا القرية بجدار، ففتح المسلمون بابا والمعتدون في السبت بابا، ولعنهم داود عليه السلام، فجعل المسلمون يخرجون من بابهم والكفار من بابهم، فخرج المسلمون ذات يوم ولم يفتح الكفار بابهم، فلما أبطأوا عليهم تسور المسلمون عليهم الحائط، فإذا هم قردة يتب بعضهم على بعض، ففتحوا عنهم فذهبوا في الأرض، فذلك قوله تعالى فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، وذلك حين يقول لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم الآية، فهم قردة. قلت والغرض من هذا السياق عن هؤلاء الأئمة بيان خلاف ما ذهب إليه مجاهد رحمه الله من أن مسخهم إنما كان معنويا لا صوريا، بل الصحيح أنه معنوي صوري، والله تعالى أعلم.
وفي هذا تنوع الحيلة ما ذكره العلماء عنهم، في تنوع الحيلة، والتنوع الحيل لا ينجي من عذاب الله ولا يخلص من عذاب الله، فإنهم تنوعت حيلهم، قوم نصبوا الشباك يوم الجمعة حتى تمسك لهم الحوت فإذا كان يوم الأحد أخذوه، وقوم ضربوا أوتادا وجعلوا فيها حبالا وربطوا فيها السمك يوم السبت فإذا جاء يوم الأحد أخذوه، وقوم حفروا حفرا عميقة فإذا جاء يوم السبت فتحوا عليها النهر حتى يأتي السمك فيقع في هذه الحفر، فإذا انسحب البحر وجزر لم يستطع الحوت يخرج من هذه الحفر فصادوه يوم الأحد، هذه أنواع من الحيل وكلها باطلة وكلها لم تخلصه من عذاب الله ما شاء الله. نعم.
كلها فعلت.
نعم.
كل هذه الحيل
فعلت. هذا من بعض هذا ظاهر الاستيار أن هكذا قوم فعلوا كذا وقوم فعلوا كذا، تنوعت الحيل ما شاء الله. نعم.
فجعلناها نكالا، قال بعضهم الضمير فيه فجعلناها عائد على القردة، وقيل على الحيتان، وقيل على العقوبة، وقيل على القرية، حكاها ابن جرير. والصحيح أن الضمير عائد على القرية، أي فجعل الله هذه القرية والمراد أهلها بسبب اعتدائهم في سبتهم نكالا، أي عاق عاقبناهم عقوبة فجعلناها عبرة. نكالا أي عاقبناهم عقوبة. فجعلناها عبرة كما قال الله عن فرعون فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. وقول تعالى لما بين يديها وما خلفها أي من القرى. قال ابن عباس يعني جعلناها بما أحللنا بها من العقوبة عبرة لمن حولها من القرى كما قال تعالى ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. ومنه قوله تعالى أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها الآية على أحد الأقوال. فالمراد لما بين يديها وما خلفها في المكان كما قال محمد بن إسحاق عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما بما بين يديها من القرى وما خلفها من القرى. وكذا قال سعيد بن جبير لما بين يديها وما خلفها قال من بحضرتها من الناس يومئذ. وروي عن إسماعيل بن أبي خالد وقتاد راقية العوفي فجعلناها نكالا لما بين يديها. قال ما قبلها من الماضين في شأن السلف. وقال أبو العالية والربيع وعطية وما خلفها لما بقي بعد من الناس من بني إسرائيل أن يعملوا مثل عملهم. وكان هؤلاء يقولون المراد لما بين
وكأنها
وكأن هؤلاء يقولون المراد لما بين يديها وما خلفها في الزمان. وهذا مستقيم بالنسبة إلى من يأتي بعدهم من الناس أن تكون أهل تلك القرية عبرة لهم. وأما بالنسبة إلى من سلف قبلهم من الناس فكيف يصح هذا الكلام أن تفسر الآية به وهو أن يكون عبرة لمن سبقهم. وهذا لعل أحدا من الناس لا يقوله بعد تصوره. فتعين أن المراد بما بين يديها وما خلفها في المكان وهو ما حولها من القرى كما قاله ابن عباس وسعيد بن جبير والله أعلم. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها أي عقوبة لما خلا من ذنوبهم. وقال ابن أبي حاتم وروي عن عكرمة ومجاهد والسدي والفراء وابن عطية لما بين يديها من ذنوب القوم وما خلفها لمن يعمل بعدها مثل تلك الذنوب. وحكى الرازي ثلاثة أقوال أحدها أن المراد بما بين يديها وما خلفها من تقدمها من القرى بما عندهم من العلم بخبرها بالكتب المتقدمة ومن بعدها. والثاني المراد بذلك من بحضرتها من القرى والأمم. والثالث أنه تعالى جعلها عبرة لجميع ما ارتكبوه من قبلها. والثالث أنه تعالى جعلها عقوبة لجميع ما ارتكبوه من قبل هذا الفعل وما بعده. وهو قول حسن. قلت وأرجح الأقوال المراد بما بين يديها وما خلفها من بحضرتها من القرى يبلغهم خبرها وما حل بها كما قال تعالى ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى الآية. وقال تعالى ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة الآية. وقال تعالى أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. فجعلها عبرة ونكالا لمن في زمانهم وموعظة لمن يأتي بعدهم بالخبر المتواتر عنهم. ولهذا قال وموعظة للمتقين. وقوله تعالى وموعظة للمتقين قال محمد بن إسحاق عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس وموعظة للمتقين الذين من بعدهم إلى يوم القيامة. وقال الحسن وقتاده: وموعظة للمتقين بعدهم فيتقون نقمة الله ويحذرونها. وقال السدي وعطية العوفي: وموعظة للمتقين قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم. المراد بالموعظة هاهنا الزاجر، أي جعلنا ما أحللنا بهؤلاء من البأس والنكال في مقابلة ما ارتكبوه من محارم الله وما تحيلوا به من الحيل، فليحذر المتقون صنيعهم لئلا يصيبهم ما أصابهم، كما قال الإمام أبو عبد الله بن بطة: حدثنا أحمد بن محمد بن مسلم قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الجعفراني قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن عمر عن أبي سلمة.
محمد بن عمر الواو عليكم الواو
عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. وهذا إسناد جيد، وأحمد بن محمد بن مسلم هذا، واتقه الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي وباقي رجال مشهورون على شرط الصحيح، والله أعلم.
ولا شك أن هذا تحذير من عمل اليهود، ولهذا قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. نسأل الله العافية. وهذا يقع في المعاملات وفي الأنكحة وفي الطلاق وفي غير ذلك. الواجب على الإسلام أن يأتوا الأمور من وجهها، وأن يحذروا التحيل عليها بطرق تخالف شرع الله، فيصيبهم ما أصاب أعداء الله اليهود، نسأل الله العافية. نعم، لا حول ولا قوة إلا بالله.
قال تعالى: وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين.
سبح الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الخالد بن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يقول تعالى: واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم في خرق العادة لكم في شأن البقرة، وبيان القاتل من هو بسببها، وإحياء إله المقتول، ونصره على من قتله منكم. ذكر بسط القصة. قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني قال: كان رجل من بني إسرائيل عقيما لا يولد له، وكان له مال كثير، وكان ابن أخيه وارثه، فقتله ثم احتمله ليلا فوضعه على باب رجل منهم، ثم أصبح يدعيه عليهم حتى تسلحوا وركب بعضهم على بعض، فقال ذو الرأي منهم والنهى: على ما يقتل بعضكم بعضا وهذا رسول الله فيكم؟ فأتوا موسى عليه السلام فذكروا ذلك له، فقال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال: فلو لم يعتبروا لأجلات عنهم أبناء بقرة، ولكنهم شددوا فشدد عليهم حتى انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذبحها، فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرها، فقال: والله لا أنقصها من جلدها ذهبا. فأخذوها من جلدها ذهبا فذبحوها، فضربوه ببعضها فقام، فقالوا: من قتلك؟ فقال: هذا ابن أخيه. ثم مال ميتا فلم يقم به شيئا، فلم يورث قاتل من بعد. ورواه ابن جرير الطبري من حديث أيوب عن محمد بن سيرين عن عبيدة بنحو من ذلك والله أعلم.
وهذا إسناد صحيح عن عبيدة السلماني هو تابعي جليل من أصحاب عبد الله ولعله تلقاه عن بني إسرائيل. والقصة معروفة القرآن واضح في ذلك لكن تفصيلها بهذا التفصيل تلقاه عبيدة عن بعض بني إسرائيل وهو سند جيد عن عبيدة. نعم.
ورواه عبد بن حميد في تفسير الحنبان عن يزيد بن هارون به ورواه آدم بن أبي إياس في تفسيره عن أبي جعفر هو الراوي عن هشام بن حسان به وقال آدم بن أبي إياس في تفسيره أنبأنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية في قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قال كان رجل من بني إسرائيل وكان غنيا ولم يكن له ولد وكان له قريب وكان وارثه فقتله ليرثه ثم ألقاه على مجمع الطريق وأتى موسى عليه السلام فقال له إن قريبي قتل وأتى إلي أمر عظيم وإني لا أجد أحدا يبين لي من قتله غيرك يا نبي الله. قال فنادى موسى في الناس فقال أنشدكم من أنشدكم فقال أنشد الله من كان عنده من هذا علم إلا يبينه لنا فلم يكن عندهم علم فأقبل القاتل على موسى عليه السلام فقال له أنت نبي الله فسل لنا ربك أن يبين لنا فسأل ربه فأوحى الله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فعجبوا من ذلك فقالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ يعني لا هرمة ولا بكر يعني لا صغير ولا صغيرة عوان بين ذلك النصف بين البكر والهرمة قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها أي صاف لونها تسر الناظرين أي تعجب الناظرين قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول أي لم يذللها العمل تثير الحرث ولا تسقي الحرث تثير الأرض ولا تسقي الحرث يعني وليست بذلول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض أي لم يذللها العمل ولا تسقي الحرث يعني وليست بذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث يعني ولا تعمل في الحرث مسلمة يعني مسلمة من العيوب لا شية فيها يقول لا بيار فيها قال الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون قال ولو أن القوم حين أمروا بذبح بقرة استعرضوا بقرة من البقر فذبحوها لكانت إياها ولكن شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم ولولا أن القوم استثنوا فقالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون لما هدوا إليها أبدا فبلغنا أنهم لم يجدوا البقرة التي نعتت لهم إلا عند عجوز وعندها يتامى وهي القيمة عليهم فلما علمت أنه لا يشكو لهم غيرها أضعفت عليهم الزمن فأتوا موسى فأخبروه أنهم لم يجدوها هذا الناس إلا عند فلان وأنها سألت أضعاف ثمنها فقال موسى إن الله قد خفف عليكم فشددتم على أنفسكم فأعطوها رضاها وحكمها ففعلوا واشتروها فذبحوها فأمر موسى عليه السلام أن يأخذوا عظما منها فيضربوا به القتيل ففعلوا فرجا إليه الروح فسنى لهم قاتلة ثم عاد ميتا كما كان فأخذ قاتله وهو الذي كان أتى موسى عليه السلام فشكى إليه فقتله الله على أسوأ عمله. وقال محمد بن جرير حدثني محمد بن سعيد قال حدثني أبي قال حدثني عمي قال حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله في شأن البقرة وذكر أن شيخا من بني إسرائيل على عهد موسى عليه السلام كان مكثرا من المال وكان بنو أخيه فقراء لا مال لهم وكان الشيخ لا ولد له وكان بنو أخيه ورثته فقالوا ليت عمنا قد مات فورثنا ماله وإنه لما تطاول عليهم ألا يموت عنهم أتاهم الشيطان فقال لهم هل لكم إلى أن تقتلوا عمكم فترثوا ماله وتغرموا أهل القرية وتغرموا أهل المدينة التي لستم بهاديتها وذلك أنهما كانتا مدينتين كانوا في إحداهما وكان القتيل إذا قتل وطرح بين المدينتين قيس ما بين القتيل والقريتين فأيتهما كانت أقرب إليه غرمت الدية وأنهم لما سول لهم الشيطان ذلك وتطاول عليهم ألا يموت عمهم عمدوا إليه فقتلوه ثم عمدوا فطرحوه على باب المدينة التي ليسوا فيها فلما أصبح أهل المدينة جاء بنو أخي الشيخ فقالوا عمنا قتل على باب مدينتكم فوالله لتغرمن لنا الدية عمنا قال أهل المدينة نقسم بالله ما قتلنا ولا علمنا قاتلا ولا فتحنا باب مدينتنا عند أغلق حتى أصبحنا وإنهم عمدوا إلى موسى عليه السلام فلما أتوه قال بنو أخي الشيخ عمنا وجدناه مقتولا على باب مدينتهم وقال أهل المدينة نقسم بالله ما قتلناه ولا فتحنا باب المدينة من حين أغلقناه حتى أصبحنا وإن جبرائيل جاء بأمر السميع العليم إلى موسى عليه السلام فقال قل لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فتضربوه ببعضها وقال السدي وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قال كان رجل من بني إسرائيل مكثرا من المال فكانت له ابنة وكان له ابن أخ محتاج فخطب إليه ابن أخيه ابنته فأبى أن يزوجه فغضب الفتى وقال والله لا أقتلن عمي ولا أأخذن ماله ولا أنكحن ابنته ولا أأكلن ديته فأتاه الفتى وقد قدم تجار في بعض أسواق بني إسرائيل فقال يا عم انطلق معي فخذ لي من تجارة هؤلاء القوم لعلي أن أصيب منهم فإنهم إذا رأوك معي أعطوني فخرج العم مع الفتى عليهم فلما بلغ الشيخ ذلك السر قتله الفتى ثم رجع إلى أهله فلما أصبح جاء كأنه يطلب عمه كأنه لا يدري أين هو فلم يجده فانطلق نحوه فإذا هو بذلك السر مجتمعين عليه فأخذهم وقال قتلتم عمي فأدوا إلي ديته فجعل يبكي ويحث التراب على رأسه وينادي وعماه فرفعهم إلى موسى فقضى عليهم بالدية فقالوا له يا رسول الله ادع لنا ربك حتى يؤين لنا من صاحبه فيؤخذ صاحب القضية فوالله إن ديته علينا لهينة ولكن يستحي أن نعير به، فذلك حين يقول تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقال لهم موسى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: نسألك عن القتيل وعمن قتله وتقول اذبحوا بقرة أتهزأ بنا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال ابن عباس: فلو اعترضوا بقرة فذبحوها لأجزأت عنهم، ولكن شددوا وتعنتوا على موسى فشدد الله عليهم. فقال: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك، والفارغ الهرمة التي لا تولد، والبكر التي لم تلد إلا ولدا واحدا، والعوان النصف التي بين ذلك.
النصف
النصف التي بين ذلك التي قد ولدت وولد ولدها. فافعلوا ما تؤمرون. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها. قال: نقي لونها تسر الناظرين. قال: تعجب الناظرين. قال: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا هي تثيرها من بياض ولا حراب ولا حمرة. قالوا: الآن جئت بالحق. فطلبوها فلم يقدروا عليها. وكان رجل من بني إسرائيل من أبر الناس بأبيه، وإن رجلا مر به معه لؤلؤ يبيعه، وكان أبوه نائما تحت رأسه المفتاح. فقال له الرجل: تشتري مني هذا اللؤلؤ بسبعين ألفا؟ فقال له الفتى: كما أنت حتى يستيقظ أبي فآخذه منك بثمانين ألف. قال الآخر: أيقظ أباك. قال الآخر: أيقظ أباك وهو لك بستين ألف. فجعل ستين ألفا. فجعل التاجر يحط له حتى بلغ ثلاثين، وذهب الآخر على أن ينتظر أباه حتى يستيقظ حتى بلغ مئة ألف. فلما أكثر عليه قال: والله لا أشتريه منك بشيء أبدا، وأبى أن يوقظ أباه، فعوضه الله من ذلك اللؤلؤ أن جعل له تلك البقرة. فمرت بنو إسرائيل يطلبون البقرة وأبصروا البقرة عنده، فسألوه أن يبيعهم إياها بقرة لبقرة، فأبى فأعطوه ثنتين، فأبى فزادوا حتى بلغوا عشرا. فقالوا: والله لا نتركك حتى نأخذها منك. فانطلقوا به إلى موسى عليه السلام، فقالوا: يا نبي الله، إنا وجدناها عند هذا وأبى أن يعطيناها وقد أعطيناه ثمنا. فقال له موسى: أعطهم بقرتك. فقال: يا رسول الله، أنا أحق بمالي. فقال: صدق. وقال للقوم: أرضوا صاحبكم. فأعطوه وزنها ذهبا فأبى، فأضعفوا له حتى أعطوه وزنها عشر مرات ذهبا، فباعهم إياها وأخذ ثمنها فذبحوها. قال: اضربوه ببعضها. فضربوه بالبضعة التي بين الكتفين فعاش. فسألوه من قتلك؟ فقال لهم: ابن أخي. قال: أقتله فآخذ ماله وأنكح ابنته. فأخذوا الغلام فقتلوه. وقال سنيد: حدثنا حجاج.
وقف على وقال. والمقصود من هذا كله أن القصة بينها الكتاب العزيز، بينها الله سبحانه وتعالى، وابتلى بني إسرائيل بهذه البلية التي وقعت عندهم نسأل الله العافية. وهو أن شخصا قتل مورثه ليأخذ ماله لما طال عليه الأمد، الله جل وعلا فضحه وبين أمره وأخزاه على رؤوس الأشهاد بهذه الآية العظيمة. وهذه
الآية إحدى الآيات التي فيها بيان الحياة بعد الموت، وهي خمسة مواضع في سورة البقرة. هذا الموضع ضرب البقرة في بعض، ضرب الميت في بعض البقرة، رد الله عليه روحه وتكلم وقال قتل لي فلان، فاستضح وبريء المتهمون وصارت فضيحة لهذا القاتل الخبيث نسأل الله العافية. ولهذا قال تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها إذ اختلفتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوا ببعضها كذلك في الله موتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. إنما أمره إلى رشيد يقول كن فيكون سبحانه وتعالى، فجعل لهم عبرة في هذه القضية وفضح هذا القاتل وبينه سبحانه أنه قادر على إحياء الموتى في الدنيا قبل الآخرة، فالذي يحييهم في الدنيا ويخرجهم من العدم وينشئهم من العدم هو القادر على إعادتهم يوم القيامة وعلى مجازاتهم بأعمالهم خيرها وشرها. هكذا قصة بني إسرائيل لما طلبوا أن يروا الله جهرة فماتوا الصاعقة فماتوا ثم أحياهم الله، هكذا قصة الذي خرجوا من ديارهم وهم أولو حتى الموت فقال الله الله موت ثم أحياهم، هكذا قصة الطيور التي أحياها الله لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقصة اللي مر على قرية ويخاوي على عروشها فأحياها الله جل وعلا. كل هذه قصص فيها دلالة على الحياة بعد الموت في هذه العاجلة، في هذه الدنيا قبل الآخرة، انه هو سبحانه على كل شيء قدير. ولكن لما شدد هؤلاء ولم يرضوا باي بقره شدد عليها حتى صار نصارى. اما تفصيلها قول البقره كذا او قول النظر بكذا هذا من اخبار بني اسرائيل التي لا تصدق ولا تكذب. المهم انهم ان الله امرهم يضرب بعضها، يحتمل انه النساء كما قال قوم او ان عظم من عظامها او غير ذلك من اجزائها، فلما ضربوه رد الله عليه روحه ونطق وقال قتلني فلان وانتهى البشر، نسأل الله السلامة. نعم. كل هذا من جهة بني إسرائيل من جهة النقلة. نعم. لأن أخبارهم يدخلها الكذب والزيادة والنقص.
يعني لا يطلب
الجنة بين هذا. لا المهم أنهم ضربوا بعضها وانتهى الموضوع. والقادس هو كان ابن أخيه أو جماعة من أقارب غير ابن أخيه. وإنه قتله قاتل وأخفى أمره فوضحه الله.
نطق الله في
الميت.
نعم. نطق الميت.
نعم. قد يقع هذا، قد تكون غشية، غشية شديدة بسبب الضربة العظيمة ثم ينتبه ويحيا حياة موجودة، لكن في شدة إذا أصاب من الجراحات مثل ما يقع الآن في الناس تصيبهم أمراض كثيرة، تصيبهم سكتة طويلة ثم يرد الله رب الله عليه أرواحهم، وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. الله أعلم. نعم. نقل هؤلاء في نظر مثل بني إسرائيل. نعم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال سنيد حدثنا حجاج هو بن محمد عن ابن جريج عن مجاهد وحجاج عن أبي معشر عن محمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس دخل حديث بعض في حديث بعض، قالوا: إن سبط من بني إسرائيل لما رأوا كثرة شرور الناس بنوا مدينة فاعتزلوا شرور الناس، فكانوا إذا أمسوا لم يتركوا أحدا منهم خارجا إلا أدخلوه، وإذا أصبحوا قام رئيسهم فنظر وأشرف، فإذا لم ير شيئا فتح المدينة، فكانوا مع الناس حتى يمشوا. قال: وكان رجل من بني إسرائيل له مال كثير ولم يكن له وارث غير أخيه، فقال عليه حياته فقتله ليرثه، ثم حمله ووضعه على باب المدينة، ثم كمنه في مكان هو وأصحابه. قال: فأشرف رئيس المدينة على باب المدينة فنظر فلم ير شيئا، ففتح الباب، فلما رأى القتيل رد الباب،
فناجاه أخو المقتول وأصحاب هيهات فقتلتموه ثم تردون الباب. وكان موسى لما رأى القتل كثيرا في بني إسرائيل كان إذا رأى القتيل بين ظهران القوم أخذهم فكاد يكون بين أخي المقتول وبين أهل المدينة قتال حتى لبس الفريق عن السلاح ثم كف بعضهم عن بعض فاتوا موسى فذكروا له شأنهم قالوا يا موسى إن هؤلاء قتلوا قتيلا ثم ردوا الباب. قال عن المدينة يا رسول الله قد عرفت اعتزالنا الشرور وبنينا مدينة كما رأيت نعتزل شرور الناس والله ما قتلناه ولا عدنا قاتلا فأوحى الله تعالى أن يذبحوا بقرة. فقال لهم موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وهذه السياقات عن عبيدة وابي العالية والسدي وغيرهم فيها اختلاف ما والظاهر أنها مأخوذة من كتب بني إسرائيل وهي مما يجوز نقلها ولكن لا تصدق ولا تكذب فلهذا لا يعتمد عليها إلا ما وافق الحق عندنا والله أعلم.
وهذا هو الصواب. قدم هذا المؤلف غير مرة وذكره في أول التفسير وهو أن أقوال بني إسرائيل وأشباههم على أقسام ثلاثة كأقوال المنجمين والحسابين وأشباههم. القسم الأول ما دل الشرع على صدقه هذا يصدق، والثاني ما دل الشرع على تكذيبه هذا يكذب، والثالث ما لم يرد فيه شرع بالتصديق ولا بالتكذيب فهذا يكون موقوفا وينقل من أخبار بني إسرائيل لقول النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقد يكون حقا فتكذبوه وقد يكون باطلا فتصدقوه. هذه الأخبار عن القتيل وأولياء القتيل وما جرى هي من أخبارهم، فلا يصدق منها إلا ما وافق القرآن العظيم والسنة المطهرة، وذلك أنه قتل بينهم قتيل اختلفوا فيه. فأوحى الله جل وعلا إلى نبيه موسى عليه الصلاة والسلام أن يذبحوا بقرة، ثم تعنتوا في طلب صفاتها حتى انتهوا إلى الصفة التي ذكر الله لهم، فوجدوها واشتروها وذبحوها وضربوا القتيل بجزء منها، فرد الله عليه روحه وتكلم وقال قتلني فلان وهو ابن أخيه أو أخوه أو بعض أقاربه، فأخذ ذلك القتيل ذلك القاتل وقتل وانتهى أمر خلاف بين بني إسرائيل في ذلك. وهذه عبرة وعظة، فإن الإنسان قد يتعجل الحق قبل وقته فيعاقب بحرمانه، ولهذا أجمع العلماء على أن القاتل لا يرث لأنه استعجل موت قريبه وهو متهم بقصد الإرث فحرم من ذلك لأنه ظالم ومتعدي فحرم من ما أراد، ولو زعم أنه لم يفعل ذلك لأجل الميراث. نعم.
قال تعالى قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. أخبر تعالى عن تعنت بني إسرائيل وكثرة سؤالهم لرسلهم، ولهذا لما ضيقوا على أنفسهم ضيق الله عليهم. ولو أنهم ذبحوا أي بقرة كانت لوقعت الموقع عنهم كما قال ابن عباس وعبيد وغير واحد، ولكنهم شددوا فشدد عليهم فقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، أي ما هذه البقرة وأي شيء صفتها. قال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا هشام بن علي عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو أخذوا أدنى بقرة لاكتفوا بها ولكنهم شددوا فشدد عليهم. إسناد صحيح، وقد رواه غير واحد عن ابن عباس، وكذا قال عبيدة والسدي ومجاهد وعكرمة وأبو العالية وغير واحد. وقال ابن جريج قال لي عطاء لو أخذوا أدنى بقرة لكفتهم. قال ابن جريج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أمروا